لأن الأصل في الإقامة إتمام الصلاة، وأنتم مقيمون فيجب عليكم ما يجب على المقيمين، الله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. لو كانوا فعلا على هذه الحالة الأخيرة التي تفضلتم بذكرها، وهو أنهم يعلمون أن المهمة لا تنتهي خلال 4 أيام، ومع ذلك قصروا وجمعوا، فهل عليهم شيء في ما مضى من الصلوات؟
قلنا إنهم إذا كانوا يعلمون أن مهمتهم لا تنتهي قبل 4 أيام فأكثر، إنهم في هذه الحالة يكونون قد نووا الإقامة.
نعم.
وحينئذ يلزمهم الإتمام كالمقيمين. أما لو قدروا أنهم صلوا وقصروا فلا أرى أن عليهم إعادة الصلاة، فهي صحيحة إن شاء الله، لكن في المستقبل لا يقصرون الصلاة في مثل هذه الحالة، الله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع مصطفى بصير إبراهيم من العراق، محافظة التأميم. يقول: توفي والدي وترك لنا مالا، إلا أن جدتي التي هي والدته قد تركت لوالدنا عددا من الماشية عبارة عن جزء من الثلث ليفعل به ما يشاء، فماذا نعمل بهذه الماشية؟ هل نضمها إلى تركة والدنا أم نتصدق بها أم ماذا نعمل بها؟ أرشدونا بارك الله فيكم.
إذا كانت هذه الماشية التي تركتها جدتكم وصية من بعد موتها في طرق البر، وكان والدكم يتولاها وينفذ وصيتها، فإن الواجب أن تستمر هذه الوصية وأن تنفذ على ما أوصت به الميتة، ولا بد أن يكون هناك ورقة مكتوبة في هذا الموضوع، أو يكون هناك من الناس من يدري فتسألون. الحاصل أن هذه الماشية التي أشرتم إليها يظهر أنها وصية للميتة، وأن والدكم كان ينميها وينفذ منها ما أوصت به أمه، فعليكم أن تبحثوا عن ذلك وأن تنفذوا هذه الوصية. نعم. أما إذا كانت تركتها من باب الإرث والتركة، وأن والدكم قد ورثها عنها، فهي تكون كسائر ماله، تكون من تركته وتضم إلى تركته. إذا كان والدكم قد ورثها عن أمه ووصلت إليها عن طريق الإرث فهي مال له وتركة له، لكن أخشى أن تكون كما أشرت أولا أنها وصية.
نعم. هذه عدة أسئلة بعث بها المستمع عين نون سين من الدلم. سؤاله الأول يقول: توفي شخص وعليه دين ولم يخلف ما يسدد هذا الدين، فهل يجوز قضاء دينه من الزكاة أم لا؟
لا شك أن قضاء الدين عن الميت أمر مشروع، وفيه إحسان إلى الميت وفك لرهانه وإضاء لذمته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إذا أتي بالميت ليصلي عليه سأل: هل عليه دين؟ فإن أخبر أن عليه دينا تأخر عن الصلاة وقال: صلوا على صاحبكم. وفي بعض المرات تحمل الدين عن الميت بعض الصحابة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحث هذا الصحابي على أداء الدين الذي التزم أداءه إلى أن أداه، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم على عمله هذا، وقال الآن بردت عليه جلدته يعني الميت. فلما وسع الله على رسوله صار يتحمل الدين عن الميت الذي ليس له وفاء ويصلي عليه، فدل هذا على مشروعية قضاء الدين عن الميت. أما قضاؤه من الزكاة فمحل خلاف بين أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى بين مصارف الزكاة في الأصناف الثمانية، فيقتصر على ما بينه الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الزيادة عليها. وقضاء الدين عن الميت لا يدخل فيها فيما يظهر في هذه المصارف الثمانية. وهذا أحد القولين لأهل العلم. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه يجوز قضاء الدين عن الميت من الزكاة، ولكن مهما أمكن أن يقضى الدين من غير الزكاة فإنه أحوط وأحسن. الله أعلم.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: هناك شخص يعرف أنه موسر إلا أن موزع الزكاة يخشى من أذاه عليه، فهل يعطيه من الزكاة خوفا من أذاه أم لا؟
الزكاة كما أشرنا تصرف في مصارفها التي عينها الله سبحانه وتعالى ولا تصرف في غيرها، فالغني لا يجوز أن يعطى منها. ما دام هذا الشخص الذي ذكرت غني هذا لا يعطى من الزكاة لأنه لا يستحقها. أما إذا أردت أن تكف لسانه وشره فأعطه من غير الزكاة. الله تعالى أعلم.
سؤال ثالث يقول: إذا فات المأموم ركعة من صلاة العيد أو الاستسقاء، هل يجب عليه التكبير عدة مرات مثل الإمام قبل قراءة الفاتحة أم لا؟
من فاتته صلاة العيد أو الاستسقاء فإنه يستحب له أن يقضي على صفتها، فإذا فاتته كلها فإنه يقضيها على صفتها، ومن ذلك التكبيرات الزوائد. وكذلك إذا فاته بعضها لأن فاته ركعة منها فإنه يدخل مع الإمام بما بقي، وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بما فاته على صفته، على صفته بالتكبيرات. الله تعالى أعلم.
يقول أيضا: إذا فات المأموم الركوع الأول من الركعة الأولى في صلاة الكسوف ولم يتمكن إلا من الركوع الثاني والأربع السجدات، فهل يجب عليه قضاء وما صفة ذلك؟
الركوع الثاني في صلاة الكسوف سنة ولا تدرك به الركعة.
نعم.
إذا جئت والإمام يصلي صلاة الكسوف وهو في الركوع الثاني من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية، فالركوع الثاني هذا لا يعتد به ولا تدرك به الركعة، ولكن تدخل مع الإمام فيه، تدخل مع الإمام فيه لتحصل على الفضيلة. فإذا سلم الإمام فإنك تقوم وتأتي بما فاتك على صفته، تأتي بركعة كاملة بركوعين بركوعين وسجدتين.
نعم.
بركوعين وسجدتين.
وسجدتين.
نعم.
له سؤال أيضا يقول: عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فهل يحل لابنه أن يتزوج منها؟
لا يجوز للابن أن يتزوج بالمرأة التي عقد عليها والده وطلقها قبل الدخول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وهذا يصدق على العقد ولو لم يدخل بها. فزوجة أبيك تحرم عليك بمجرد عقده عليها، سواء دخل بها أو لم يدخل لعموم الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
نعم. لو فرضنا أنه العكس، يكون الابن عقد على امرأة ولم يدخل بها، فهل تحل لأبي؟
وكذلك كذلك العكس، فالوالد لا يجوز له أن يتزوج المرأة التي عقد عليها ابنه سواء دخل بها أو لم يدخل بها، لعموم قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فلا يشترط في تحريمها الدخول.
نعم. له سؤال أخير يقول فيه: إذا سلم الإمام وعليه نقص في الصلاة، وهناك مأموم قام ليقضي ما فاته من الصلاة وعلم الإمام بالنقص وقام ليكمل ما نقص من الصلاة، والمأموم صلى ركعة وبقي عليه ركعة، فهل ينضم المأموم مع الإمام مرة أخرى أم يستمر ويقضي ما فاته من الصلاة، وهل عليه سجود سهو أم لا؟
إذا سلم الإمام وقام المسبوق ليأتي بما فاته،
نعم،
ثم إن الإمام تذكر أن عليه نقصا في الصلاة فقام ليكمله، فالمأموم مخير حينئذ بين أمرين: إما أن يمضي على انفراده عن الإمام ويكمل الصلاة، وإما أن يدخل مع الإمام ويتابعه فيما بقي، فهو مخير بين الأمرين، والله تعالى أعلم.
يعني حتى لو فرضنا أنه قد أنهى ركعة من التي كان يقضيها، يجوز له بعد ذلك أن ينضم مع الإمام؟
لا مانع من ذلك. يعني لو فرضنا أن الإمام سلم من اثنتين من الرباعية،
نعم،
وقام المأموم والمأموم فاته مثلا ثلاث ركعات،
نعم،
أدرك مع الإمام ركعة، ثم قام الإمام وقد صلى المأموم المسبوق مثلا ركعة أو ركعتين مما فاته وبقي عليه ركعة، ثم قام الإمام ليكمل، فإنه ينضم معه فيما بقي.
ينضم معه فيما بقي لو لم ينضم
سواء كان ما بقي قدر ما فاته أو أقل منه،
نعم،
فله أن ينضم معه ويتابعه في الصلاة.
لو لم ينضم عليه سجود السهو إذا أكمل الصلاة؟
نعم، عليه أن يسجد للسهو لأنه يتبع إمامه. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع ميم راء حاء من أبها محايل، يقول: تجري عادة عند بعض الأشخاص المشتغلين بتربية المواشي، وهي إجراء عملية الخصي للذكور منها رغبة في تسمينها، وذلك بعدة طرق كلها تصدر ألما للحيوان، فهل هذا جائز أم لا؟ كذلك عملية الوسم، أي وضع علامة على أذن الحيوان بحرقها بالنار أو قطعها ونحو ذلك مما يسبب ألما شديدا له، فهل في ذلك إثم على فاعله أم لا؟
يجب الإحسان بالحيوانات وعدم الحاق الضرر بها وما يؤلمها من غير مصلحة شرعية، ويجب الرفق بها والإحسان إليها. أما مسألة خصي الحيوان لأجل تسمينه أو مثلا وسمه لأجل يعرف إما بقطع أذنه أو كيه أو ما أشبه ذلك، فلا بأس بذلك، لأن هذا لمصلحة، لأن فعل هذا لمصلحة، لكن عليه أن يستعمل مع الحيوان في إجراء هذه العملية الأسهل، ولا يستعمل في طريقة الخصي أو طريقة الوسم الطريقة المؤلمة التي تؤذي الحيوان بدون فائدة، على أنه يحرم عليه أن يجعل الوسم في الوجه، يتجنب وجه الحيوان فلا يسمه لا بكي ولا بقطع ولا بضرب ولا بغير ذلك، لأنه منهي عن ضرب الوجه والوسم في الوجه. أما الوسم في الأذن فلا بأس بذلك، سواء كان بقطع طرف منها أو خرقها أو كيها بنار، لا بأس بذلك لأنه لمصلحة، لكن عليه أن يستعمل الطريقة المريحة في هذا.
نعم، جزاكم الله خيرا. وعلى الموافقة أو احتال عليه حتى أجريت له العملية دون علمه ودون موافقته، فهل يعتبر هذا عقوقا بوالده يأثم عليه، علما أن الدافع له محبته لوالده وطمعه في شفائه مما يعاني من مرض، ولو فرضنا وحصلت وفاة نتيجة هذه العملية التي تسبب فيها ابنه، فهل يلحقه إثم بذلك أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تذكر أيها السائل أن والدك أصيب بمرض ويحتاج إلى عملية جراحية، ولكنه لا يرغب في ذلك، وأنك ألححت عليه أو احتلت عليه حتى أجريت له، فهل عليك لذلك إثم؟ لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، لأنك تريد له الخير وتريد له المصلحة ولم تريد به الضرر، فلا حرج عليك في ذلك، بل أنت محسن ويرجى لك الأجر إن شاء الله. وحتى لو توفي من أثر هذه العملية، ما دامت أنها عملية جارية مجراها الطبي ولم يحصل فيها تفريط والطبيب من أهل الخبرة، توافرت الشروط، فلا حرج عليك في ذلك لأنك محسن. الله تعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل. الله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. بالمناسبة، لو بالنسبة للأطباء الذين يجرون هذه العمليات، لو فرضنا ومات أحد المرضى بين أيديهم وهم يجرون العملية بسبب هذه العملية، ألا يلحقهم في ذلك شيء أو يلزمهم كفارة؟
إذا حصل منهم تفريط نتج عنه وفاة الشخص، أو كان الطبيب لا يحسن إجراء العملية،
نعم،
فإنه يتحمل في هذا ويكون عليه مسؤولية، يكون عليه الكفارة والدية أيضا على عاقلته، لأن هذا يعتبر من قتل الخطأ. أما إذا كان الطبيب مثلا خبيرا بإجراء العملية وحالة المريض تتحمل هذا الشيء ولم يحصل تفريط، فإنه لا حرج عليهم في ذلك، وليس عليهم ضمان ولا كفارة.
نعم. لو كان هناك تفريط وكانوا أكثر من واحد، يعني مثلا طبيب ومعه مساعده أو مساعدان، هل يلزمهم جميعا هذه الكفارة؟
إذا مثلا وجبت كفارة أو ضمان في حالة إجراء العملية، فإن هذا يتناول كل المشتركين فيها المباشرين.
نعم،
مباشرين لها. إذا كانوا اشتركوا في مباشرة العملية، فإنهم يشتركون فيما يترتب عليها من الضمان والمسؤولية.
نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع عبد الرزاق محسن من العراق بغداد، يقول: أرجو إفادتي، هل الإنسان مخير في دنياه أم مسير؟ ففي الآية الكريمة التالية قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تفيد أن الإنسان مخير. وفي الآية الكريمة الأخرى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، تفيد أن الإنسان مسير. فما معنى الآيتين، وهل بينهما تعارض كما يظهر أم لا؟
الإنسان مسير ومخير، يجتمع فيه الأمران.
نعم،
فهو مسير من حيث جريان أقدار الله وقضائه عليه وخضوعه لذلك كونا وقدرا، وأنه لا يمكنه التخلص من قضاء الله وقدره الذي قدره عليه، هو من هذه الناحية مسير. أما من ناحية أفعاله هو وحركاته وتصرفاته فهو مخير، لأنه يأتي ويذر من الأعمال بإرادته وقصده واختياره، فهو مخير، والعبد له مشيئة وله اختيار، ولكنه تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره. ولذلك يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية التي يفعلها باختياره وإرادته. أما الإنسان الذي ليس له اختيار ولا إرادة كالمكره والناسي والعاجز عن فعل الطاعة، هذا لا يعاقب، لأنه مسلوب الإرادة والاختيار، إما بالإكراه وإما بالنسيان وإما بالعجز
أو بفقدان العقل.
لا. أو بفقدان العقل كالمجنون والمعتوه.
نعم.
فهو في هذه الأحوال لا يعاقب على تصرفاته، لأنه فاقد للاختيار، فاقد للإرادة. أما ما أشرت إليه من الآيتين الكريمتين، قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهذا يؤيد ما ذكرنا، لأن الله أثبت للعبد مشيئة واختيارا، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى مشيئة، وجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل. دلت الآية الكريمة على إثبات المشيئتين، إثبات المشيئة للعبد وإثبات المشيئة لله، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل. وأما قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ليس معناه التخيير، بل هذا معناه الزجر والتهديد والتوبيخ.
نعم.
قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، هذا معناه التهديد والتوبيخ، وأن الإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى وكفر بالله فإن الله يعاقبه، لأنه فعل الكفر باختياره وفعل الكفر بإرادته ومشيئته، فهو يستحق عقاب الله ودخول النار. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. نعم.
بارك الله فيكم. هذان سؤالان من السائل ألف ميم دال، معلم سوداني بالمملكة، يقول في سؤاله الأول: وجدت في كتاب زاد المعاد لابن قيم الجوزية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام البيض، وهي 13 و14 و15 من كل شهر، يصومها في السفر وفي الحضر. وفي مكان آخر وجدت أن أيام التشريق يحرم صومها، علما بأن آخرها هو اليوم 13، فكيف نجمع بين هذين القولين؟
النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام 3 أيام من كل شهر، سواء من أوله أو من وسطه أو من آخره، إلا أن الأفضل أن تكون هذه 3 أيام البيض، 13 و14 و15، هذا هو الأفضل. ولو صامها بغير هذه الأيام من أيام الشهر فلا بأس بذلك، ويكون قد أدى المشروع ويحصل على الأجر إن شاء الله. أما أيام التشريق فقد ورد النهي عنها، عن صيامها، قد ورد النهي عن صيامها، لأنها أيام عيد وأيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فيحرم صيامها إلا لمن لم يقدر على دم المتعة والقران من الحجاج، الحاج القارن أو المتمتع يجب عليه الهدي، فإذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج، ولو صادف ذلك أيام التشريق. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم أيام التشريق، نهى أن تصام أيام التشريق إلا عن دم متحة أو قران. فهذا شيء خاص، هذا شيء خاص للنهي عن صيامها في هذه الحالة. أما فيما عدا هذه الحالة، فيما عدا أيام التشريق، فالأفضل أن تصام أيام البيض.
نعم. بالنسبة لأيام البيض، هل صحيح أن الرسول لم يترك صيامها سفرا ولا حضرا، أم أنه أمر مستحب؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم تطوعا ويكثر الصيام.
نعم.
كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام التطوع حضرا وسفرا. أما كونه يلازم أيام البيض، هذا لا أدري، لا يحضرني الآن شيء فيه.
لا. سؤاله الثاني يقول: بفضل الله وتوفيقه أديت عمرة أحرمت لها من يلملم، وأنا قادم من جنوب المملكة، وبعد قضاء أسبوع في مكة المكرمة شددت الرحالة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وعند رجوعي أحرمت من آبار علي في طريقي إلى مكة وأديت عمرة أخرى، فهل تصح هذه العمرة الثانية علما بأن المدة بين العمرتين لا تزيد عن 10 أيام؟ أفيدوني أفادكم الله وسدد خطاكم.
لا بأس بما فعلت من تكرار العمرة ولو كان في وقت متقارب.
نعم.
لأنك لما جئت من المدينة قادما إلى مكة ومررت بالميقات، فإنه قد سنحت لك فرصة لأداء العمرة، وخروجا من الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من يوجب على من مر بالميقات وهو يريد مكة ألا يتجاوزه إلا بإحرام، فأنت أخذت بالجانب الأحوط، وأيضا استفدت من هذه الفرصة الثمينة فأحرمت بعمرة، وهذا زيادة خير تؤجر عليه إن شاء الله، وعملك هذا شيء طيب. وتكرار العمرة في مثل هذه الحالة لا حرج فيه، لأنه جاء لمبرر، لأنك لما أردت الدخول إلى مكة ومررت بالميقات فإنه يستحسن لك أن تحرم العمرة، وقد فعلت والحمد لله.
لكن كونه أحرم من آبار علي مع العلم أنه أصلا قادم من جنوب المملكة، لا يؤثر هذا؟
هو لما رجع من المدينة إلى مكة فيحرم من ميقات أهل المدينة، لأنه يأخذ حكم أهل المدينة.
لا.
بقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت قال: هن لهن
ولمن مر
عليهن أو أتى عليهن من غير أهلهن، فهو يأخذ حكم أهل الجهة التي جاء منها.
نعم. أحسنت، بارك الله فيكم. هذا سؤال من السائل علي ناصر أحمد من اليمن صنعاء، يقول: توفي والدي وترك بنتا عمرها 3 سنين وابنا عمره 4 سنين، وقد تزوجت أمهما وتركت لي مسؤولية تربيتهما، وقد أخذت ما يخصها من الإرث بعد والدي، والآن تزوج الولد والبنت وأصبحوا يطالبوني فيما اكتسبته بعد وفاة والدي، علما أنني أنا الوحيد الذي شاركه الاكتساب في حياته، فهل لهم الحق في المطالبة فيما كسبته بعد وفاته، أم أنه يخصني وحدي فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أما ما كان قبل وفاة والدك فهذا يعتبر لهم لإخوتك الصغار نصيب فيه.
نعم.
لأنه من تركة ميتهم، فكان الواجب عليك أن تحصره وأن تحصيه وأن تحفظه لهما حتى يكبرا، وتنفق عليهما منه، وإذا بقي شيء بعد النفقة عليهما تدفعه إليهما إذا كبر. أما ما اكتسبته بعد وفاة والدك فهذا إن كان رأس المال هو الذي كان معك ومع والدك قبل وفاته فلهم نصيب أيضا من ربحه، لأنه يعتبر كالمضاربة. فإذا كان رأس المال من المال المشترك بينك وبين والدك فلهم نصيب فيه أيضا. وإن كان من مالك الخاص وتصرفت في مالك الخاص بعد وفاة والدك فإنه لا علاقة لهم به، أنه يعتبر كسبك ومالك. وعلى كل حال القضية فيها طرفان، وإذا رجعتما إلى المحكمة الشرعية فهي إن شاء الله ستدرس ملابسات القضية وتبين لكل ذي حق حقه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع عايش عجيل من سوريا، يعمل بنجران. يقول: كان لي عم ليس له زوجة ولا أولاد ويملك قطعة أرض زراعية، وكنت أنا الذي أعوله وأقدم له كل ما يحتاجه من مسكن وطعام وشراب وكساء دون أجر، وأعامله معاملة والدي، ووالدي متوفى وله أخ آخر، فأردت أن أشتري قطعة الأرض التي يملكها عمي حيث أنه عاجز عن العمل، وأردت أيضا أن أحرم عمي الآخر من قطعة الأرض الذي هو أخوه، فاشتريتها بموافقة عمي وإرادته دون إكراه على ذلك، وأشهدت 3 شهود على عقد البيع، ثم أخذت المبلغ منه سلفا وتوفي بعده، فقمت بتكاليف الوفاة، ومن ثم اشتريت له بقرة كأضحية له، فهل هذه البقرة التي ذبحتها أضحية له تعتبر من ثمن الأرض لأن له وريثا آخر هو أخوه؟ وهل المبلغ المتبقي لي حق به أم كله لعمي، أم ليس لنا جميعا حق به؟ وماذا أفعل به في هذه الحالة؟
أما مسألة شرائك الأرض من عمك، إذا كان القصد من ذلك حرمان الورثة وحيازة الأرض لك فهذا بيع باطل. إذا كان يقصد به الإلجاء أو التلجئة، إذا كان يقصد به التلجئة وحرمان الورثة والمحاباة معك فهذا بيع باطل، والأرض تكون تركة للميت لورثته.
نعم.
وأما قضية البقرة التي ذبحتها لعمك بعد وفاته، فإن كان عمك أوصى بذلك فلا حرج في ذلك، تعتبر أضحية. إذا كانت في وقت الأضحية تعتبر أضحية وصية وقد نفلتها. أما إذا لم يكن عمك أوصى بها فإنها تكون من مالك أنت، لا من مالي وتركة عمك، أنه لا يجوز لك التصرف بعد وفاته بشيء من ماله، لأنه أصبح حقا للورثة. أما قضية الإرث فلا حق لك فيه ما دام عمك موجودا، إذا كان عما شقيقا للميت أو إذا كان أخا شقيقا للميت أو أخا لأب فإنه لا علاقة لك بالميراث، لأنك محجوب بعمك. أما إن كان عما من الأم، يعني يكون أخا لأبيك من أمه، فإنه لا شيء. فإذا كان أخا لأبيك من أمه فإنه لا شيء له.
أخا لعمه،
إذا كان هو عم السائل.
نعم،
هو عم السائل. إذا كان عما له من الأم، يعني أخا لأبيه من الأم،
نعم،
وليس له شيء، والميراث يكون للسائل.
نعم.
ولمن مثلا معه من الآخر إذا كان هناك ورثة آخرون. المهم أن الميراث يكون لأخي الميت الشقيق أو لأبيه، وليس لابن أخيه شيء مع وجود أخيه الشقيق أو أخيه لأب، ليس لابن أخيه.
نعم. نعم. إذا فرضنا صحة شراء هذه الأرض، فهل هذه الأضحية التي ضحاها ينقص ثمنها من قيمة الأرض؟ لأنه حتى قيمة الأرض استلفها من عمه.
هذا كما ذكرنا، إذا كان هذه الأضحية بوصية من العم فهي تعتبر مستثناة، لأن العم له أن يوصي بالثلث فأقل. فإذا كانت البقرة أو قيمة البقرة تخرج من الثلث ويكون هذا من الدراهم التي في ذمة السائل للميت،
نعم،
يعتبر هذه وصية نافذة، لأنها تعتبر من الثلث،
يعني لا تنقص عنه شيئا من قيمة الأرض.
نعم،
لا تنقصها
من قيمة الأرض.
نعم،
إذا كان العم أوصى بها فيصرفها من قيمة الأرض الذي في ذمته لعمه،
نعم،
لأنها تعتبر من الثلث.
نعم.
أما إذا لم يكن أوصى بها فإنها تكون تبرعا من الذي ذبحها، ولا شيء ولا يستحق شيئا من مال
مقابله
من مقابله. نعم.
نعم. جزاكم الله خيرا. استمع سويلم قاضب من القريات الحدود الشمالية يقول: أنا رجل أعمل في التجارة، وكل سنة في شهر رمضان المبارك أزكي ما عندي من مال، وعندي عمال يعملون معي براتب شهري، فهل يجوز لي أن أعطيهم زكاة مالي الذي أخرجه في كل سنة، أم أسلمه إلى جبات الزكاة التابعين للحكومة وهم بدورهم يصرفونه في وجوهه، علما أن هؤلاء العمال من الناس المتدينين حسب ما يتضح لي منهم ومن المحتاجين إلى الزكاة، فهل يجوز أن أدفعها إليهم أم لا، ولو بعثتها بواسطة شيك على أحد المصارف في بلادهم إلى أهلهم، هل يصح ذلك أم لابد من إخراجها نقدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الزكاة أمرها عظيم، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. والله تعالى بين مصارفها بنفسه وحددها، وذلك مما يدل على أهميتها ومكانتها في الإسلام. أما ما سألت عنه من حكم دفعها إلى العمال الذين يعملون لديك وهم أهل طاعة كما ذكرت وأهل استقامة وهم فقراء أيضا، فالجواب أن الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ما دام أن هؤلاء العمال عندهم قدرة على الاكتساب وكسبهم يكفيهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم، لأن قدرتهم على الاكتساب وتحصيلهم ما يكفيهم باكتسابهم يسد حاجتهم إلى الزكاة، فلا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. أما إذا كان اكتسابهم لا يكفيهم تلحقهم حاجة فلا بأس بدفع الزكاة إليهم. وأما ما أشرت إليه من قطع شيك بمبلغ الزكاة إلى أحد المصارف ليسلمها للمستحق فلا مانع من ذلك، لا مانع أن تحولها بشيك إلى أحد المصارف ليسلمها للمستحق في بلده. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع محمد فاوي علي درويش، مصري مقيم بالقصيم، يقول: أفيدكم أن عمري الآن 45 سنة، وقد مضى علي 4 سنين من عمري دون أن أصلي ودون أن أصوم رمضان،
ولكني في العام الماضي أديت فريضة الحج، فهل تكفر عني ما فاتني من صوم وصلاة؟ وإن كانت لا تكفر فماذا علي أن أفعله الآن؟ أرشدونا وفقكم الله.
ترك الصلاة متعمدا خطير جدا، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وإذا تركها المسلم متعمدا فإن ذلك كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الله تعالى يقول في الكفار: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. ويقول عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على كفر تارك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها، وهو الصحيح من قوله العلماء رحمهم الله. فما ذكرت من أنك تركتها متعمدا لمدة 3 سنوات هذا يقتضي الكفر، ولكن إذا تبت إلى الله عز وجل توبة صحيحة وحافظت على الصلاة في مستقبل حياتك فإن الله يمحو ما كان من ذي قبل، والتوبة الصادقة تجب ما قبلها. أما الحج فإنه لا يكفر ترك الصلاة ولا يكفر ترك الصيام، لأن هذه كبائر موبقة لا يكفرها الحج. وكذلك الحج إذا كنت أديته وأنت لا تصلي فإنه لا يصح، لأن الذي لا يصلي ليس له دين وليس له إسلام ولا يصح منه عمل إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تبت إلى الله توبة صحيحة وحافظت على الصلاة فإن هذا يكفر ما سبق، ولكن عليك بالصدق والاستمرار على التوبة والاهتمام بالصلاة. وإذا كنت أديت الحج في حالة تركك للصلاة فعليك أن تعيده، أما إذا كنت أديته بعدما تبت فهو حج صحيح إن شاء الله، وما مضى من المعصية وترك الصلاة والصيام تكفره التوبة الصادقة. نعم.
هذه عدة أسئلة بعث بها المستمع سيد يا ميم من إيران طهران، يقول في سؤاله الأول: إذا كان لي صديق مثلا في بلد خارج البلد التي أقيم فيها واحتجت منه إلى مال، فهل يجوز أن أخذ منه بعملة بلدي الذي أنا فيه وأقضيه بعملة بلده هو؟ وهل فارق العملة يؤثر في دفع الزكاة، كأن يكون رصيدي من المال بالدولار مثلا وأريد أن أزكيه بعملة أقل قيمة من الدولار ولو في نفس البلد، فهل يجوز هذا أم لا؟
أما قضية القرض، تقترض من شخص مبلغا من المال بعملة ثم تقضيه إياها بعملة أخرى، إذا كان هذا من باب المصارفة فلا بأس به، يجوز أن تصرف الدين الذي في ذمتك وتدفع لغريمك ودائنك أو مقرضك، تدفع إليه من عملة أخرى مصارفة، هذا لا بأس به، يعني مع فارق العملة. الزيادة إذا كان هناك زيادة في القرض وكانت هذه الزيادة مشروطة فهذا لا يجوز، لأنه يكون من القرض الذي يجر نفعا، هذا لا يجوز أخذ الزيادة في القرض. أما إذا كانت هذه الزيادة تبرعا من المقترض دون أن يشترطها عليه المقرض، وإنما هو شيء تكرم به المقترض من باب المكافأة على الإحسان، فهذا لا بأس به،
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض وكان يزيد في الوفاء، ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. إذا كان فارق العملة والزيادة جاءت من باب التبرع من المقترض ودون أن يشترطها المقرض، دون أن تكون عن اتفاق ومواطأة، فلا بأس بذلك.
يعني فارق العملة أقصد بدون فائدة، يعني مثلا لو كان صديقي مثلا في مصر وأنا هنا ودفع إلي مبلغا من المال بالريال السعودي وأريد أنا أن أقضيه بالجنيه المصري،
إذا كان بقدر صرفه بالجنيه المصري،
نعم هذا ما أقصد،
سواء بسواء هذا لا مانع منه، يعني أن تقضي الدين الذي بذمتك بعملة أخرى،
مثلا الجنيه المصري بأربع ريالات مثلا
بسعر ما يساوي،
بسعر ما يساوي
لا بأس بذلك.
نعم،
لأن هذا من باب المصارفة،
نعم. بالنسبة للزكاة،
أما بالنسبة للزكاة فزكاة كل مال تجب من جنسه، زكاة كل مال تجب من جنسه، فزكاة الدراهم دراهم، وزكاة الحبوب من الحبوب، والماشية من الماشية، وهكذا. ويجوز أن تصرف النقود مثلا التي تجب عليك زكاة، يجوز أن تصرفها بنقود أخرى، لا مانع من ذلك من باب المصارفة، إذا توافرت شروط الصرف، حصل التقابض ولم يحصل هناك تأخير أو تأجيل، لا مانع من ذلك.
نعم، إنما مثلا لا يجوز أن أزكي مثلا 100 دولار بريالين ونصف على أساس أنها 100 ريال مثلا، وقدرها بما تساوي في السوق،
بسعرها في السوق. إذا وجبت عليك دراهم يجوز أن تخرجها من عملة أخرى بقدر ما تساوي،
نعم،
يساوي صرفها وسعرها في السوق
في ذلك الوقت. نعم،
في ذلك الوقت. نعم.
هذا سؤاله الثاني، يقول فيه: أحيانا في الصلاة أستعجل في الركوع والسجود وأعلم أن أول ما يحاسب الإنسان عليه يوم القيامة الصلاة، فهل يجوز لي أن أصلي صلاة احتياطية تعوض ما حصل من نقص في الأولى؟
الصلاة الاحتياطية غير مشروعة، ولكن عليك أن تجتهد في إحضار قلبك والخشوع في صلاتك، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في مبدأ الصلاة، وفي الاستفتاح الذي تقوله بعد تكبيرة الإحرام تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتحاول إحضار قلبك وفكرك للصلاة، وأن تتعقل الصلاة، هذا هو الواجب عليك. وإن حصل منك بعض الهواجس أو بعض الأفكار ثم طردتها عنك وعاودت استحضار الصلاة والحضور فيها، فإن هذا لا يضرك إن شاء الله. أما أن تصلي صلاة احتياطية هذا غير مشروع. نعم،
إنما النوافل أو السنن الرواتب هذه،
نعم، السنن الرواتب هذه، نعم، السنن الرواتب والسنن المطلقة ينبغي للإنسان أن يكثر منها، ينبغي للإنسان أن يكثر من النوافل، رواتب وغير رواتب مما هو مشروع.
نعم،
لأن صلاة النافلة تكمل بها صلاة الفريضة إذا حصل في الفريضة نقص.
نعم،
ينبغي للمسلم أن يكون له نصيب من صلوات النوافل، وأن يحرص على أداء الرواتب التي مع الفرائض قبلها أو بعدها أو قبلها وبعدها، لأن هذه الرواتب النوافل تكمل بها صلاة الفريضة إذا حصل فيها نقص.
نعم. أما إعادة الصلاة على ما يقصد هو كان يصلي الظهر مثلا مرتين،
صلاة لا تعاد إلا إذا اختل شرط من شروطها.
نعم،
اختل شرط من شروطها أو أركانها، أو ترك شيئا من واجباتها عمدا، إذا ترك شيئا من شروط الصلاة أو أركان الصلاة، أو ترك واجبا من واجباتها عمدا، فهذه تعاد.
نعم،
أما مجرد أنه حصل فيها
شك،
أفكار أو أوهام أو وساوس أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يقتضي إعادتها.
نعم.
يقول في سؤاله الثالث: هل تجوز الصلاة على الملائكة لفضلهم ورفعة قدرهم؟ وإذا كانت تجوز فهل يجوز أن ألحق الصلاة بهم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة أم لا؟
الصلاة على الملائكة مشروعة، أن تقول عليهم الصلاة والسلام أو تقول عليهم السلام، لأنهم عباد مكرمون وهم خلق من خلق الله، فضلهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم كما قال تعالى في حقهم: بل عباد مكرمون، وكما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، قال تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة، لا غير ذلك. فهم لهم قدرهم ولهم فضلهم وشرفهم، ويشرع الصلاة والسلام عليهم لا مانع من ذلك، بل هذا مشروع.
هل يجوز أن ألحق الصلاة بهم بالصلاة على الرسول في التشهد؟
لا، الصلاة التي في التشهد يقتصر فيها على الوارد.
نعم،
ولكن في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا يشمل كل عباد الله، كل عبد صالح في السماء أو في الأرض. نعم
نعم،
تدخل فيه الملائكة.
سؤاله الرابع يقول فيه: كيف تتم الزكاة على المال المتزايد كل شهر من رواتب الموظف؟ فقد يحول الحول وتحت يدي من المال ما تجب فيه الزكاة، ولكن بعضه لم يحل عليه الحول، فماذا أفعل به؟
إذا خصصت شهرا من السنة تخرج فيه زكاة المتحصل لديك والمجتمع لديك من المال،
لا،
كشهر رمضان مثلا، فهذا لا شيء طيب، تخرج الزكاة عن ما تحصل لديك، ما كان تم حوله، فتكون الزكاة قد أخرجت في وقتها، وما لم يتم حوله تكون قد عجلت زكاته. وتعجيل الزكاة جائز إذا كان لغرض شرعي، وهذا هو الذي لا يسع الناس، خصوصا الموظفين لا يسعهم إلا العمل بهذا.
نعم، يحدد شهر معين،
شهرا من السنة
يجعله رأس الحول،
يجعله وقتا لإخراج زكاته إلى مثله من السنة القادمة.
نعم. سؤاله الأخير يقول: في بعض المساجد عندنا يجمعون الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون عذر مبيح للجمع، فهل أصلي معهم أم أصلي منفردا في المسجد أم في بيتي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجمع بين الصلوات هذا لا يجوز إلا لحاجة شرعية وعذر شرعي، كالسفر مثلا والمرض الذي يحتاج المريض معه إلى الجمع، وكالمطر في بالنسبة للمغرب والعشاء الآخر، هذه الأعذار التي تبيح الجمع. أما الجمع من غير عذر كما ذكرت هذا لا يجوز. أما ما ذكرت من أنهم إذا فعلوا هذا هل تصلي معهم أو لا، فكما أشرنا إلى أن هذا الجمع غير صحيح، فأنت لا تجمع معهم، ولكن صل الصلاة الأولى، وإذا قاموا للثانية فلا تصلي معهم، مع أنه يجب عليك أن تنكر عليهم هذا، وأن تبين لهم أن هذا عمل لا يجوز، فإذا لم يستجيبوا فصل معهم الصلاة الأولى ولا تصل معهم الصلاة الثانية.
جزاكم الله خيرا. وردت من المستمع عبد الله معتوق القل من أهالي جدة، يقول: كان مريضا واشتد به المرض إلى أن أدخل أحد المستشفيات، وقرر الأطباء بتر ساقيه من فوق الركبة، وفعلا قطعت ساقاه وهو الآن بصحة جيدة، ولكنه يسأل بالنسبة للصلاة، فهو لا يصلي إلا في البيت دائما، وحتى صلاة الجمعة لا يصليها في المسجد بل في البيت، فهل عليه إثم في ذلك أم أنه معذور شرعا؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه من المعلوم وجوب صلاة الجماعة والجمعة على المسلم القادر الذي لا يمنعه عذر شرعي من حضورهما. أما بالنسبة للمعذور شرعا، فإن الله سبحانه وتعالى رخص له أن يصلي في بيته، والسائل يذكر أنه قد بترت رجلاه وصار مقعدا لا يستطيع المشي، فهذا معذور له أن يصلي في بيته ويعذر في ترك الجماعة والجمعة، وإن أمكن أن يحمل ويحضر ما لا يشق عليه من الصلوات في المسجد فذلك شيء طيب، ويستفيد زيادة أجر وخير. أما إذا كان لا يتمكن من الحضور ولا هناك وسيلة يستطيع بها أن ينقل إلى المسجد فهذا معذور وعذره واضح في هذا. وإذا حافظ على الصلوات في أوقاتها فنرجو له المثوبة والقبول، وإذا كان عنده من يصلي معه في البيت جماعة مثلا لو قدر أن أحدا له عذر شرعي مثله فاجتمع وصلى جميعا فهذا يحصل به المقصود من الجماعة. أما غير المعذور فإنه يتعين عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي فيه.
نعم. لو فرضنا أنه هناك من يستطيع إيصاله إلى المسجد بوسيلة نقل كالسيارة مثلا، فهل يكون عليه إلزاما الحضور في المسجد؟
إذا أمكن هذا فهو أحسن، والحرص على ذلك أحسن مهما أمكن،
إنما ليس على وجه التكليف.
ما أرى أنه يعني يتعين عليه تعين، لكن إذا حصل هذا
نعم
فهو أحسن.
صلاته بقية الأوقات في بيته مع أهل بيته كزوجته مثلا وبناته له ذلك أيضا وله أجر الجماعة؟
لا مانع من ذلك، لكن يكون هو إمام يكون هو الإمام.
نعم.
ولكن هو لا يتمكن من القيام في الصلاة، وهو ليس مثلا إمام الحي أو إمام المسجد حتى يقال أنهم يصلون خلفه جلوسا.
نعم.
فما لا يناسب أن يصلي معه من ليس حالته كحالته.
من الأفضل أن يصلي منفردا.
يصلي نعم يصلي لوحده.
بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول: حالتي المادية والحمد لله ميسورة، ولذلك فقد جهزت في العام الماضي 3 رجال ليحجوا عني وعن والدي ووالدتي، علما أنني سبق وأن حجيت، ولكني أعتزم الاستمرار في هذا العمل ما دمت حيا، وهو تجهيز 3 رجال للحج عني وعن والدي، فهل في ذلك مانع ديني؟
جزاك الله خيرا، هذا من الحرص على الخير، وما دمت قد أديت فرضك وتريد زيادة نوافل وتقيم من ينوب عنك وعن والديك في ذلك فلا مانع من ذلك. النيابة في نفل الحج لا بأس بها، وأما النيابة في فرض الحج فإنها لا تجوز إلا في حالة العذر وعدم الاستطاعة في البدن.
لا.
أما النيابة في النفل فأمرها واسع، فاستمرارك على هذا شيء طيب ونرجو له القبول إن شاء الله.
لكن قوله يستمر في ذلك مدى حياته لا يأخذ هذا مأخذ النذر؟
لا، هو يسأل هل الاستمرار فيه شيء، لا مانع من ذلك، هذا زيادة خير،
لكن أقصد عزيمته على الاستمرار.
مجرد عزيمة هذا لا يعتبر نذرا، لكن لو ترفض وقال لله علي أن أقيم كل سنة 3 رجال يحجون عني وعن والدي صار نذر لو تلفظ به. أما مجرد نية وعزم هذا لا يصيره ندرا، وإنما هذا يعتبر نية للخير وقصدا للخير.
نعم أحسن الله إليكم. هداني سؤالان من المستمع إبراهيم محمد أحمد، مصري يعمل باليمن الحديدة. سؤاله الأول يقول: قبل حوالي 8 سنوات تقريبا أفطرت يومين في رمضان متعمدا وبدون عذر، وحتى الآن لم أقضي هذين اليومين ولم أكفر عنهما، فماذا علي أن أفعل الآن؟
لقد أخطأت في إفطارك في نهار رمضان من غير عذر شرعي، والمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يجوز له أن يفطر في نهار رمضان من غير عذر شرعي، لأن صيام رمضان أحد أركان الإسلام، تساهل فيه أو الإفطار من غير عذر شرعي هذا دليل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. عليك في هذه القضية 3 أمور: الأمر الأول التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المعصية العظيمة، والأمر الثاني أن تقضي هذين اليومين وتبادر بقضائهما وتفريغ ذمتك من هذا الواجب العظيم الذي تساهلت فيه، والأمر الثالث ما دام أنه أتى عليك رمضان آخر أو أكثر من رمضان ولم تصم ولم تقضي هذين اليومين فإنه يجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم. عليك 3 أشياء: أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ثانيا قضاء ما تركت من الأيام، ثالثا إطعام مسكين.